يبتلي دعاء ابن دمرة على معاوية بعد مقتل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فيقول له معاوية: اسمي علي. بعض الاوقات العداوات لا تنسحب على الموقف الشخصي، يعني يبقى العدو محترما لشخصية علي. ولذا نجد في بعض الاوقات معاوية اللي يضلل اهل الشام في موقفهم تجاه امير المؤمنين، ما يقبل كلمة انتقاص في حق امير المؤمنين بمحضرة الا هي يقولها ايه، هي ينتقص مقبولة. اما احد ينتقص في شخصية امير المؤمنين بمحضرة يشوف عيب، ولا تقول جئتك من عند اعلى الناس يا ادخل الناس، ما هذا. فهنا يطلب من ضرار ان يثق امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فقال له: ايتعفيني من ذلك؟ يخشى. فقال: لا اعفيك. فابتدا ضرار في وقت امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا. قوله فصل، ما في هذر من الكلام، ما في زيادة. وإذا حكم حكم بالعدل، بل هو العدل. يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، استيحاش من الدنيا لأنه ما أنقصته الدنيا، فما أنقصه أبناء الدنيا. حين قاسوه بمعاوية وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه: متى كنت أقرن بأولهم حتى صرت أقرن بآخرهم؟ هي المقارنة مع الأول ليست بصحيحة، فكيف ينزله الدهر حتى يقرن بالآخر؟ أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. لم ينتفوه حين عابوه حتى قال قائلهم: إن ابن أبي طالب رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب. علي يتهم بأنه لا علم له بالحرب، ولقد درست إليها وأنا دون الـ20، وها أنا ذا قد درست على الـ60، 40 سنة في الميدان. حتى قالت الأنصار: لو لم يكن علي مهاجرا لقلنا أن الدين ما قام إلا على الأنصار. بس يقولوا احنا طيب وعلي طيب، فالمهاجرين فاهموا في الدين باعتبار علي مهاجر، وإلا ما فاهموا في الدين بشيء. ثم يتهموا علي بأنه لا علم له بالحرب. وينزله الدهر حين يأتي شخص من الشام إلى الكوفة فيرى علي في المحراب، فيبهت قائلا: أيا علي يصلي؟ هذا أنت عجيب، ما كنا نعلم أن علي يصلي، فلما لا يستيقظ من الدنيا وهو العارف بحقيقة الدنيا، ويستأنس بالليل ويحسسه. كان والله غزيرا العبرة طويل الفكرة، يقلب فكه ويخاطب نفسه، وينادي ربه، يعجبه من الملاك ما فشل، ومن الطعام ما جشد. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرين ومن طعامه بقرطين. كان والله فينا فأحدنا تواضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم يدنينا إذا أتيناه، يقربنا إذا دخلنا مجلسه، ويجيبنا إذا سألناه، وقلنا مع ذنوبه منا وقربنا منه لا نقلله لهيبته، ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته، فإن تبسم عن مثل اللؤلؤ المنضين يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، مهما كان قويا لا يطمع به باطل من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كيف هو العدل، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه لقد أرخى الليل سبيله الساره وغارت نزوله، وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم، السليم من لدغته حيه، كيف يتقلب؟ يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأن الآن يسمعه وهو يقول يا دنيا أبي تعرفت أم إلي تسوقت، هيهات هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها، فعمرك قصير يا خطرك يسير يا أملك حقير، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، بعد يا عظم المورد وياروق الطريق فقط وحش، وإنما ما تمرد عليه بعد الطريق أيضا عظيم. فوصفت دموع معاوية على لحيته فنشفها بكله، واختنق القوم بالبكاء، ثم قال كان والله أبو الحسن كذلك، فكيف كان حبك إياه؟ قال فحب إني موسى لموسى، واعتذر إلى الله من التقصير. قال فكيف قبرك عنه يا ذراب بعد مقتله؟ قال قبر من ذبح واحدها على قبرها، صور واحدا امرأة لا ولد لها إلا واحد، ثم يذبح هذا الواحد على قبرها، فهي لا ترقى عذرتها ولا تسكن حرارتها. ثم خرج وهو ذات، فقال معاوية أما إنكم لو فقدتموني وما كان فيكم من يثني علي مثل هذا الثناء، قال كيف يثني عليك أنا ما أفهم. فقال له بعض من كان حاضرا الصاحب على قدر صاحبه، شاهدنا من فوق الوسط بكامله وسط ضرار ليل امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، حين يتكلم امير المؤمنين عن ليل المتقين كان رائده، ويقول أن الليل فقاطين أقدامهم، هو أول من يصف قدمه، حين يقول حامين على أوساطهم هو الذي يتململ تململ السليم. ينقل بعض أصحاب أنه رافقه من أول الصباح حتى العشاء، يقول لا انت عصينا سويا، فدخل لينام ونمت انا في فقل الدار، يقول بعد يومنا اتجلد عن الانام واذا بامير المؤمنين ينزل من فقل داره او من اعلى الى الاسفل، وهو يتكئ على هذا الجدار تارة من على الجدار الاخر يقرأ منها لا يستطيع النشر إلا متوسعا. فقلت له يا أمير المؤمنين ما نمت؟ قال ما أسمع، إن نمت النهار ضيعت رعيتي، وإن نمت الليل ضيعت نفسي. هكذا كان ليل أمير المؤمنين. وهو هنا حين يقف المتقين يمر بالنقطة الأساس في وصفه الليل، محطة التجاوب النهار. كيف يكون ليل واحد منا يكون نهارا؟ إن كان ليل تهجد وليل تبرع وليل تقرب وليل ذكر وليل استغناث بالله وذكره جل ربي وعلا، إن عكس على نهار واحد منا هديعا وطمأنينة وحلم وعلم وزهد وتقوى. وإن كان العياذ بالله ليل لا قسط لذكر الله فيه، وإنما من شهوة إلى شهوة، شهوة أكل تتبعها شهوة محادثة ومعانسة وتختم بشهوة أخرى، هذا الصبح ما لكين في بيته، كيف تريد أن تنعكس أوصاف الله ورحماته على هذه النفس؟ النمو الكامل لتعبير الحديث جيفة، هذا هو، هذا الإنسان طول هذا الليل جيفة، ثم يصبح وليس لله فيه نصير. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هنا يعبر عن المتقين أنهم حانون على أوصاف، كناية عن ركوعهم وعن قيامهم بين يدي الله جل وعلا، مفترسين لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، المساجد السبعة، يطلبون إلى الله تعالى في فتات رقابهم. وفيما نعلم لم نجد شيئا مستحبا أشبه بالواجب كصلاة الليل، يوسف لمستحب هل جد تأكيد عليه كصلاة الليل، حتى عد صلاة 51 الموعد الذي يميز الشيعي عن غير الشيعي من المواعيد، الزهر بسم الله الرحمن الرحيم، والتختم باليمين، وزيارة 40، وصلاة 51. ميزة من ميزة الشيعة أنه يصلي صلوات المفروضة مع نوافلها ويقوم الليل أيضا، وليس الأمر فيها هينا لأنها مقام لا يأتاه كل أحد، أشد وطئا وأقوى قيلا، وفي الآية الأخرى كلا إنها تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. في التذكير صلاة الليل هي التذكرة، هي التي تذكر الإنسان إن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن يريد هذا هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. ينقل العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه صاحب الميزان، في الأيام دراستي في النجف كنت من المتعلقين بشخصية آية الله القاضي المعروف، يقول يوم أنا واقف على باب المدرسة مر علي آية الله القاضي، فدنا مني ووضع يده على كتفي، قال لي إن أردت الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإن أردت الآخرة فعليك بصلاة الليل. وهذا كلام صحيح، كلام حكيم، لأن المطالع روايات أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم في وصف الآثار المترتبة على قيام الليل يرى ان كل شيء بني لراسه مرتبط بالصلاه. يسال التجار صلوات الله وسلامه عليه مولانا نرى نورا في وجوه المتهجدين بالليل، يعني إلهم هيبتهم الخاصة ونورهم الخاص. قال لأنهم خلوا بربهم ليلا فكفاهم من نوره. كذب من يقول أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني. نقرأ بعض الروايات الواردة في فضل صلاة الليل. رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين وعليك يا علي بصلاة الليل، وكرر ذلك 3 دفعات. يعني الثالث صلوات الله وسلامه عليه كذب من زعم أنه يصلي الليل ويجوع بالنهار، يعني اللي يصلي الليل رزقه مكفول له بالنهار، فيكذب إذا كان يقول أنا امبارح صليت الليل والصبح ما حصلت رزقي. عن الصادق قال إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل إن أحببت أن تلقاني في حظيرة القدس أو القدس فكنت الدنيا رحيلا غريبا مهملا محزونا مستوحشا من الناس بمنزلة الطير الذي يطير في الأرض القفار ويأكل من رؤوس الأشجار ويشرب من ماء العيون، فإذا كان الليل أوقر وحده أو دخل وقره لوحده واستأنس لربه واستوحى من الطيور. يعني السابق صلى الله وسلامه عليه قلت له أخبرني أبو يعقوب، يسأل الإمام السابق أخبرني بغلط فيها أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله والله منه قريب؟ قال إذا قام في آخر الليل والعيون هادئة فيمشي إلى وضوئه حتى يتوضأ بأسبغ وضوء، ثم يجيء حتى يقوم في مسجده فيوجه وجهه إلى الله ويصف قدميه ويرفع صوته ويكبر، يفتتح الصلاة فقرأ أجزاء وصلى ركعتين وقام ناداه مناد من عنان السماء عن يمين العرش أيها العبد المنادي ربه إن البر لينفر على رأسك من عنان السماء والملائكة محيطة بك من لدن قدميك إلى عنان السماء. وعنه صلوات الله وسلامه عليه أبغض الخلق إلى الله جيفة بالليل بطال بالنهار. عنه صلوات الله وسلامه عليه ألا أخبرك بأصل الإسلام وفروعه وذرته وتمامه؟ قال قلت بلى جعلت سباق. قال أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذرته وتمامه الجهاد في سبيل الله. ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الصوم ذمة والصدقة تحط الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل ينادي ربه ثم صلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رواية أخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الليل مرضاة الرب، لا هذه الآثار، صلاة الليل مرضاة الرب وحب الملائكة وقمة الأنبياء ونور المعرفة وأصل الإيمان وراحة الأبدان وكراهية الشيطان وسلاح على الأعداء وإجابة للدعاء وقبول الأعمال وبركة في الرزق
وشفيغ بين صاحبها وبين ملك الموت، وصراط في قبره، وصراط تحت جنبه، وجراب مع منكر ومسير، ومؤنس وظاهر في قبره الى يوم القيامه. فاذا كان يوم القيامه كانت الصلاه ظلا فوقه، وتاجا على راسه، ولباسا على بدنه، ونورا يسعى بين يديه، وسترا بينه وبين النار، وحجة للمؤمن بين يدي الله تعالى، وثقلا في الميزان، وجوابا على الصراط، ومفتاحا للجنة. فانت 25 اثر في ان الصلاة تكبير وتحليل وتسبيح وتمجيد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء، وان افضل الاعمال كلها الصلاة. قبل الجميع ما يمكن ان يقال في موضوع صلاة الليل، والسبب الذي يجعل من صلاة الليل منار او اساس او صنام او باب من ابواب الخير، والذي يجعل المتهجدين بل المتقين بل الصابرين والصالحين الى الله، يجعلهم متمسكين بصلاة الليل، بحيث ترى ان موضوع صلاة الليل هو الموضوع الاهم في حياته في حياته. المرحوم سيد مرعسي في وصيته يأمر ابنه بأن يدخل معه السجادة التي كان يصلي عليها صلاة الليل. يقول أبو السجادة: أنا صليت عليها صلاة الليل 70 سنة، تنفع وما تنفع لو دخلت معه. ويمكن أحدهم يقول: أنا كنت زميل للمقدس الأردبيلي رضوان الله عليه دراسة، فطلبت منه أن يساطره السكن في الغرفة فما قبل. بعد اللقية والتي قبل بشرط أن أكتم أسرار الغرفة، أي شيء يكون في الغرفة ممنوع القول وممنوع الإفشاء. من هذا الحال إلى أن مرت علينا أيام ما كنا نرى أو نجد طعم الزاد، أيام ضاعت ولا ترد. يقول: إلى أن واحد من أقربائي كان جاء النجف زيارة، يصوف حالي أفطر وقابل وكذا، فسأل فلم أجوب. طب أنا عندي عهد أن لا أخفي سرا من أسرار الغرفة. بعد الإلحاح وكذا وكذا قلت له: نحن أيام قال لنا ما ماسكين، فأعطاني مالا يسيرا، قال لي: قسم إلى وقسم إلى زميلة في الغرفة. جبت المقدس الأردبيلي هذه فلوسه هذه قصتها، زعل بس قال بالنتيجه رزق انتفع الله الينا، بس هذا احتقان رزقه هو اياه، ما دام سر من اسرار الغرفه الله تبارك في الغرفه، بس الفلوس ياخذها. يقول: اخذ بفلوس المغرب لمن استيقظ محترما جنوب، استيقظ بيصلي صلاه الليل، ما في ماء في المدرسة حتى يغتسل، فاضطر يروح إلى حمام. الحمامات تفتح مع أذان الفجر وهو يريد أن يغتسل لصلاة الليل، فضرب الباب على ساحة الحمام ما قدر يفتح له، فاضطرب بريال كروة السباحة، قال: ريالين، ما قدر خمسة، ما قدر، ما قدر، إلى أن أعطاه كل المال الذي حصله من جاحجته، ودخل اغتسل حتى يصلي صلاة الليل. هكذا كانوا يحرصون على صلاة الليل، بل هي عنوان بحيث لا تلتقي بأحد من العارفين بأحد من الصالحين إلا وصيته الأولى إليه تلتقي بصلاة الليل. وستمها الأحاديث تجد تركز على صلاة الليل، ووصف المتقين أنهم حامين على أوساطهم، يفترشون لجباههم وأكسهم لا أكسهم. السبب اختصره في نقطة. الصلاة خير موضوع كما ورد في الحديث، فمن شاء استقل ومن شاء استقل، بل هي عنوان الاتصال بالله. شوف، لا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا اي شعيرة اخرى من الشعائر المرتبطة بالجوارح تواجه مطلق الصلاة، مطلق الصلاة. ولذا في الحديث عمود الدين، يعني الشيء الذي يتكي عليه الدين والصلاة. ولذا اذا قبلت قبل ما سواها، واذا ردت رد ما سواها. بما تحتوي عليه من ذكر لله. ولذات الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من ميزة الصلاة أن تبعد الإنسان عن طرق الفحشاء وسبل المنكر. بسم الله الأساس في الصلاة. تتأكد الآية ولذكر الله أكبر. يعني المسألة في الصلاة مو لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فقط. الميزة الأساس أنها ذكر لله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ميزة الصلاة أنها تذكرة بالله، طريق إلى الله، معراج للمؤمن. الرسول صلى الله عليه وآله قال له عليه قرضا يقول بعض العارفين تحليلا لبعض تصرفات رسول الله صلى الله عليه وآله التي كان يرى في ظاهرها ارتباطا بالدنيا. كثرة زواجه صلى الله وسلامه عليه وآله. نعرف أفضل بعض الأمور التي كانت تشي بأن للرسول ارتباطا بهذه الدنيا. قالوا بدن الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يحتمل ريحه، ريحه مرتبطة بالملأ الأعلى، مرتبطة بالله. فلو أراد يتجاوز ويتناغم مع مطالب الروح لعجز البدن. ولذا بعض الأوقات ينشغل ببعض هذه الأمور حتى تنطلق روحه مع بدنه، يعني تبقى الروح متصلة بالدنيا وإلا فارقت البدن. لكثرة الارتباط ولكثرة الانتباه ولكثرة التعلق بالله كانت تحتاج هذه الروح إلى ما يشغلها بالدنيا، إلى ما يذكرها بالمادة حتى ينتجل، لأن ما كان هذا البدن بإمكانه أن ينتجل مع هذه الروح، أو الروح ما كان بإمكانه أن تنتجل مع هذا البدن. كان يقوم حتى تتورم قدمه، بدن عاجز على مطالب هذه الروح. ولذا كانت راحة الرسول صلى الله عليه وآله السلام أرحنا بالصلاة. يعني إذا شافت عبد الدنيا يزداد الحديث فيها الراحة هي العلاقة بالله، ذكر الله، أرحنا بالصلاة يا دلال. يعني بعد الجو صار جو مادة، جو يشبع بالدنيا والروح لا تنتمي مع هذا الجو، أرحنا بالصلاة. الصلاة هي الطريق، وهو السبيل، وهو الصلة بين العبد وربه. بعد إذا أردت أن تخاطب الله على المحراب، إذن الصلاة هي الأساس. بصلاة التطوع أكثر، لأن صلاة الفروع أنت مضطر إن صح التعبير، يعني ملزم تكليف لازم تصلي. أما صلاة التطوع بعد أنت جاي من كيفك بإرادتك باختيارك جاي تتنفل. فإذا كانت صلاة وتطلع وفي جوف الليل والناس نيام مع طارق الزاوية طارق القمة. الصلاه اساسا هي شيء عظيم، وصلاه التطوع باعتبارها تنبي عن اختياريه العبد فيما لم يقدره الله عليه شيء اعظم. فكيف اذا تطوع الانسان برفعه في ذات الليل والناس خالده الى المضاجر غارقه في ذاتها، هي حرق المسيره وصلها الى الله جل وعلا. يصبح بعد صلاة الليل هي القمة في الاتصال والقمة في العروج. ولذا كانت التذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وهذا ينعكس على حياة الإنسان في النهار، ولذا يقول أمر المؤمنين في وقتهم وأما النهار فعلماء علماء أبرار أتقياء. هذا تفريع على قيامهم بين يدي الله، هذا تفريع على اتصالهم، هذا تفريع على خلوتهم بربهم. افترشوا مساجدهم ليلا فصاروا علماء علماء ابرار اتقياء نهارا. ما تطلب الحلم والعلم والبر والتقوى نهارا وانت لم تخلد ربك ليلا. هذا من ذاك شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وعلله بان العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي. شو يريد الا يعطيكني هالكمالات بعيدين هو انت غارق في المعاصي وفي الاثام او لا اقل مو في طريق القر مو في طريق السري. تجيب توصل الى مكة وانت ما قبل هايين اللي يجي عبادة ما ترى كما قلت شاعر الايراني. ايها الثالث ترجمته الحرفية اخشى ان الطريق الذي تسلكه لا يوصلك الى مكة بل يوصلك الى عبادة. ما في الطريق عبادة ما قبلت احرامها ما ينفع. بعد 1000 كيلو تكتشف ترى عبادة من مكة. بعد 100 سنة تكتشف ان فرنسا كنت قاسم الجنة اللي قدامك في شيء اخر. اذا اردت انعكاس الاوقات الالهية على نفسك نارا علما وحلما وبرا وتقوى تطلب الله ليلا تعرض لنفحات الله. الا ان لله نفحات فتعرضوا لها اذا مسجدته صلاة جماعة نصل قرآن نتقرأ على سنة تطلب يقول شوف واحد دخل المسجد اظن غياما قل على الاصنع يقول دخل المسجد وصلى ركعتين طيارة حتى 30 ثانية يا الله اللهم اني اسألك فكاكا قابط من النار قال له على وزياني شو قدمت حتى تسألها اسأت الثمن وقال الفتاة الرقبة من النار قد ركعتين ما سأل غاكم من تعليم. المتقين افترشوا جباههم وأكفهم ورقبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فتاة رقابهم. هذا هو المطلب الأساس أن هذه الرقبة تزحزح عن النار. ترى القضية هي الأساس فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. المشكلة كبرى هذه المزحزحة شوفوا لاحظ لفظ الزحزحة كأنه الواحد بلوى في طريقه إلى النار للنار بس يبغى له واحد يزحزح. والفعل هنا مبني للمجهول يعني مو هو راح يزحزح عن النار يبغى له من يزحزح. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. عمله سلوكه لا يزحزحه وانما يزحزحه ارض الجنة والنار وقتيل الجنة والنار ايضا. واما النهار فعلماء علماء ابرار اتقياء العمل والعمل من علامات التوفيق يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه من يحرم قيام الليل؟ قال بما عصيت نهارا. تعطي الله نهارا ثم تطلب التوفيق أن تصف بيد الله ليلا، هذا من عدل. يتفكر هي صلاة الليل أمر بسيط وعادي، كل واحد يوفق إليه. توفيق وهدى وعطاء ومن الله أن يسمح لك بالوقوف بين يديه ليلا تتنفس. يحتاج إلى دعاء أن واحد يوفق لصلاة الليل. ثم يقول أمير المؤمنين قد براهم الخوف بريا القداح، قداح عن السهم، هذا اللي خلاهم يفترشون جباههم وعكفهم ويطلبون الى الله تعالى فطاف رقابهم. الخوف، والخوف متعلقاته كثيره، خوف المعاصي هي العاقبة والعياذ بالله، نار. حتى يقول عن المؤمنين ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى من كثرة نيابهم، من توجه، من تخوف، وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولقوا كالدليل ذا الجماعة. من كيف يوسوس ويجتنب هذا ويجتنب ذا، ويحذر الحرام يقول يدي يضعني تمام. ولقد خالطهم امر عظيم، هم يخالطون بس مثل ما تدل انت، امر عظيم قد خالطهم، بس مثل واحد يقدر يستشعر ما خالط المتقين. يقال مرضى وما بالقول من مرض او خولقوا خبلا عاشاهم القبلين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق للوقوف بين يديه والتهجد والتنفل، انه على كل شيء قدير. وبالاجابه السريه نسأل الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الحديث في شرح كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في جوابه عن سؤال همام عن وصف المتقين، وهي الخطبة التي مات على أثرها همام. ووقفنا عند قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف المتقين، وأما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. قبل أن ندخل في شرح بعض هذه المفردات، لا بأس بالإشارة إلى نقطة رئيسية لعلنا نعاني جميعا منها ابتداء من المتكلم، وهي أن المتدين منا يسعى قدر استطاعته إلى الموازنة في أدائه لأعماله العبادية، بمعنى يسعى جهده أن يوفق في ترك أو أن يوفق في ترك المحرمات وأداء الواجبات. فتح الله المؤمنين شر القتال، يعني لما يصير حديث عن متدين فلان دين الإسلام، المقياس
أداءه للواجب وتركه للمحرم، وهذا غاية الطموح. يعني الواحد يسعى ويصعد وينزل ويجاهد نفسه من أجل الحفاظ على هذا الخط، خط الابتعاد عن المحرم وأداء الواجب وتقع. بقية الأمور نافلة بمعناها اللغوي، نافلة زيادة. يعني قالوا لقد الساعة كم أذان الصبح الأيام؟ قال ما أصلي نوافل. فمن أن يصل الإنسان إلى مراتب تمام، إلى درجات قرب، إلى ما نشير إليه في دعائنا بطلبنا من الله جل وعلا أن يجعلنا من أحسن عبيده نصيبا عنده، وأقربهم منزلة منه، وأخفهم زلفة لديه. لمجرد كلمات على لسان الواحد منا لا ترقى لتشكل برنامجا في حياتنا، أو مخططا نسعى من خلاله للوصول إلى هذه الكمالات. فعلا تعد كمالات. وبالتالي الواحد هذا هو خط سيره، يجاهد أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، أن يؤدي الحقوق الشرعية التي ذمته من ناحية أخلاقية، لا يغتاب، لا ينوم إلى ويقول بعد زين إذا طلعنا بها النتيجة خير الله. يعني إذا الواحد طلع من هذه الدنيا فعلا ملتزم بهذا الخط خير، بس هذا نقصان في طموح الإنسان ونقصان في الغاية التي يسعى من أجلها. تارة يسعى الإنسان للوصول إلى هذه الكمالات من أجل دنياه وأخرى من أجل آخرته، وكلاهما حسن. يعني الإنسان يريد أن يصل إلى درجات المخلصين أو المخلصين أو تلك المقامات العالية حتى يوفق في دنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالنتيجة يريد يعكس هذا المفهوم في حياته، يرتاع نفسه، يكون في الحياة الدنيا نفس مطمئنة، مو تهتز لأقل حدث، مو تضجر، مو تسأم، مو ملل. شايفين نفس الواحد منا هل استرسال القاتل في حياته؟ الواحد يفتح عيونه صباحا على جرس المنبه وينزل يصليها ركعتين ويسجل السياره ويتوكل على الله الى الدوام. طبعا يرجع تعبان ويحتاج ان يستريح ساعتين زمن، واذا به يعود الى القضيه من جديد ينام لكي يستعد الى عمله اليوم غد. هذه يعني اذا كان ثلث عمر الانسان فمعدل عالم يضيع في النوم، والثلث الثاني في العمل، والثلث في بقية أمور حياته. العمل والنوم في حياة الأغلب يشكل أزيد من 80%، بل قد يصل إلى 90% في حياة كثيرة. يستغرق هو اتقاد الطموح في الدنيا والآخرة. يعني إحنا كمجتمع مو نعاني تحت طموح أخرى فقط، حتى على الصعيد الدنيوي، على صعيد الكسب، على صعيد الوصول الى مقامات دنيوية ومناصب ومسؤولية ما عندنا الطموح. وبالتالي كاس عاق على جلسال الجلال، وهذا ما في خاص من كلمة زيادة او كلمة نقيصة، يتبصر مواقع خطواته، لا يزول يمين لا يزول يسار. يلا السلام على قولكم. بينما المطلوب أن يكون الإنسان ذا طموح، وبالتالي عنده برنامج للوصول إلى تلك الطموحات، هم على صعيد الدنيا هم على صعيد آخرته. فلما الإنسان يسعى للوصول إلى مقامات متقدمة ورتب عالية عند الله جل وعلا، ينعكس ذلك على حياته وعلى آخرته، على الدنيا وعلى الآخرة. انت تقدر تقارن بين نفسية انسان متقي في الحياة الدنيا وبين نفسية انسان بعيد عن المنهج الالهي؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، معيشة ضنك في الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة اعمى. يعني المسألة مو مرتبطة فقط في الاخرة وعذاب الاخرة، حتى الحياة الدنيا تصبح حياة ضنك، حياة قرض ان صح التعبير، وسهم وضجر، وهي مراتب. كلما ازداد الانسان بعدا عن المنهج الالهي ازداد سأما وضجرا وسعدا وقرفا من هذه الحياة. فتتطور هذا الانسان اللي ينتحر في المعنى. احنا كنا نسمع سابقا عن مجتمعات بعيدة عن الدين الغرب وما شاكل تصير في عمليات انتحار، واذا بها تصل الى مجتمعاتنا بين فترة واخرى، وان كانت لله الحمد فترات متباعدة، نسمع عن حالات انتحار نتيجة البعد عن المنهج الالهي اللي يسبب ضجر من هالحياة وسأل. هو اللي عنده كل مستلزمات الحياة وسأل، ما بقى واحد يريد بعد يرتب حياته ويجيب له بيت ويريد ما يشتري ويريد يبيع يريد لقمة العيش، بارك في هذا يعني. كل من ألقاه يشكو زهره، لا غني لا فقير، لا عالم لا جاهل، لا كبير لا صغير، ليت سعري هذه الدنيا لمن؟ لأولياء الله. في واقعها في جوهرها للقريب من المنهج الإلهي، وإن كان ظاهر حياته صعب بالنسبة للآخرين، بس في داخله قناعة، في داخله ارتياح، في داخله اطمئنان، لأن ما يحس بإن صح التعبير تناقض بين واقعه وبين مبادئه ورهاه وأفكاره وثقافته، لأنه منسجم مع فطرته. لاحظوا في التعبير القرآني، إذا أراد الله جل وعلا أن يعبر عن فعل الحسنات عبر بالكسب، كسب. أما إذا أراد أن يعبر عن فعل الحرام والعياذ بالله يعبر باكتسب. وكما قال اللغويون زيادة المبنى تعني زيادة في المعنى، والسبب أن الذي يفعل الحرام والعياذ بالله يناقض فطرته، يناقض المنهج الذي يخطه له عقله، يناقض الرأي الذي يتبناه، وبالتالي عنده حالة من الافتعال في فعل الحرام. تصور إنسان يبر والعياذ بالله نظرة حرام، يشوفه بنوع من المواربة ومن الحيلة حتى ينظر افتعال فيها. أما إذا أراد ينظر نظرة محللة إلى زوجته إلى أخته إلى بنته، ما يحس بأي تناقض، ينظر نظرة طبيعية. هذا فارق الكذب عن الاكتساب، افتعال في ذل الحرام، لأنه متناقض مع فطرته. حتى طبعا في بعض الأوقات القرآن يعبر بلا من كسب سيئة، حتى السيئة يصير كسب، لأن هذا بعد والعياذ بالله يصير إلى آخر درجات التفاعل مع الحرام، بحيث أصبح الحرام فعلا نوع من الكسب متلائم مع الطبيعة. من كسب ما فعل الحرام صار فعل الحرام عنده كفعل الحلال، كسب، ما في استعانة، مو متناقض. شاهدنا من ذلك أن الذي يذهب نحو الحرام ويمارس الحرام يصير عنده تناقض ومسيسة، يصير عنده تأمين لون النفس اللوامة ما تخلي الإنسان، سيعيش ضجر سأم حساب أثير ويا نفسه دائما. ليش لان ثقة؟ ليش لان عمل طويلة؟ وبالتالي يفعل. فتكون حياته والعياذ بالله حياة تعب، وفي الآخرة فيصبح من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خسر الدنيا والآخرة، لا في حياته هم لا آخرة وراها. إذن تولي الله وتبني المنهج الإلهي، وأن تكون حياة الواحد منا منسجنا مع الشريعة، هذا يعني وصول إلى مقامات مخلصين ومقامات أولياء، بحيث ينعكس هذا على حياتك، تحس أن حياتك منسجمة مع الفطرة، تحس براحة نفس واطمئنان. والآخرة أيضا مقامات، إن بين منزل أحدكم والآخر، يعني ومنزل الآخر بين ما بين منزلك والنجم، يعني انت يوم القيامة تشوف صاحبك، تشوف بيت صاحبك كما ترى النجمة هنا، هذه الفاصلة التي تفصلك عن صاحبك. فالإنسان مو فقط طموحة أن يزحزح عن النار، لا، يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل أيضا المقامات العالية والرتب كبيرة في الجنة، من يقنع لأقل القليل. من هنا كان على الإنسان السعي دائما في حياته إلى الوصول إلى تلك المقامات، لا يعتبرها كمالات. هذا السعي من يدرك نفسه وياها، لما نرى هذا الوصف للمستقيم، هذا معناه بحاجة إلى رياضة، بحاجة إلى تعب، بحاجة إلى نفر حتى تصل إلى بعض هذه المقامات، وقد تصل وقد لا تصل. بس أن يموت الإنسان وهو في طريق سيره إلى تلك الكمالات خير من أن يكون والعياذ بالله كالبهيمة المربوطة أو الأخرى السائمة. شنو فرق الإنسان حين ذات عن البهيمة؟ كما يقول أمير المؤمنين: أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها أو الأخرى السائمة همها تقممها. هذا هو يعني هذه حياة الإنسان، شغلة بس يوفر لقمة عيش لبطنه. شنو فرق عن الحيوان؟ أجل الله السامع، الحيوان سعيه في هذه الحياة من أجل توفير لقمة عيش لبطنه. إذا أنت شغلة الشاغل اللي يشكل 90% من وقتك هو فقط ركض حتى تحصل لقمة العين، صحيح الكان على أيامه كالمتسحق دمه سبيل الله، بس مو بحيث يكون ما عندك شغل آخر، ما عندك وقفة ويا نفسك من أجل الوصول إلى تلك الكمالات. من هنا علينا أن نتوقف قليلا وشوية نتساءل ويا أنفسنا، أيننا من تلك الكمالات؟ مو فقط وين من خط الدين العام، وين من أداء الواجب وترك الحرام، لا، وين من مقامات الصديقين، وين من مقامات المخلصين، وين من مقامات المقربين، وين الفاصلة التي تفصلك عن أولئك، وتبدأ تشوف نقاط الضعف والنقاط التي تبعدك عن ذلك فتحاول تجاوزها. والمسألة بحاجة إلى جهاد ترويج. يمكن إحنا ما تحضرنا قصص كثيرة عن عامة الناس في جهادهم، إلا التاريخ نقله إن قصص العلماء باعتبار تاريخ للعالم، بس لا يعني ذات أن هذه أمور مختصة بالعالم. الوصول إلى المقامات مختصة بمن وضع على رأسه بضعة أمتار من القمم، لا، لا ربط لها. يعني أشخاص من عامة الناس وصلوا إلى مقامات ما وصل إليها مرجع ولا مجتهد ولا مسألة لا ربط لها بعلم الإنسان. العلم طريق والمرجعان طريق آخر، قد يعتريان وقد يسترقان. من هنا كان حديثنا عن كتاب المتقين مش حديث ترى، يعني واحد يقول احنا وين والمتقين؟ احنا خلنا نصلي صلاة الصبح في وقتها، خلنا نؤدي صلاتنا كما ينبغي، من يجي بعد الى مقامات اولئك الذين جعلوا من ليلهم خالصا لوجه الله فانعكس على نهارهم. لا، حديثنا من حديث سرق عن المتقين، وانما نريد ان نعرض انفسنا ونذكر انفسنا انه ترى في مقامات غائبه بامكان البشر ان يصل، بس التفت، توقف، راقب نفسك، لا تسترسل. مشكلتنا ومقتلنا الاساسي هو الاسترسال. خلاص بعد واحد ماشي على طريق معين من الساعة الأولى في حياته في يومي إلى آخر ساعة، واليوم الثاني يسحق من الأول والثالث يسحق من الثاني، يوم الخميس طبعا الجمعة يسترق الأمر. الإمام سوي أجي يجلس ما في شغل، صلاة الجماعة مصير موجودة، صرنا مثل الجنود اللي كنا نعيش عليهم. أو بعض السماعي لحد جنسية معينة كنا نعيب على بعض الناس لا يعرفون المسجد إلا في يوم الجمعة، في المساجد يوم الجمعة هي تنفر بخير الأيام ما لها أحد. وهذه أيامنا، وفي لحظة من اللحظات تسأل عن فلان يقولوا لك تخرج، شو هي الحياة يعني؟ غمضة عين وانتهى الإنسان. وين؟ إلى أي مقام كان واصل؟ في أي طريق انقبض؟ نحتاج إلى تريث وتأمل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هنا يقف ليل المتقين. هذا المتقي أين يكون ليله؟ شنو برنامجه في الليل؟ أما الليل تصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. وإحنا تحدثنا فيما مضى عن علاقة المؤمن مع القرآن كيف ينبغي أن تكون. يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم. وإحنا قلنا هذا على عكس كثير من مجالسنا اللي نبحث فيها عما يفرح النفس، بس تجيب طاري موعظة وتقوى وموت وجنة ونار يقول لك شوية صراحة مناسين غمها عندك نقطة جيد أما لا تستوب لا تستوب. لا، المتقي يبحث عما يحزن هذه النفس لأنها فرحة بطبعها، والله لا يحب الفرحين. ابحث عن الاشياء التي تثير الحزن في نفسك على نفسك، على وضعك، على ما انت فيه. ويستثيرون به دواء دائهم، عندهم مجموعه من الامراض في نفوسهم ويبحثون عن علاجها في القران في ايات الله، لان النفس هي المريضه، مو بدن فتبحث له عن طبيب. نفسك حين تمرض لا دواء لها سوى المنهج الالهي. يوم اللي تشوف نفسك سهم زجر تعب، شويه توجه الى الله جل وعلا ترتفع كل هذه المظاهر. فاذا مروا بايه فيها تشويق ركني اليها طمعا وتطلعت نفوسهم اليها شوقا. يوم اللي يمر بآية حول وصف الجنة ومدح المتقين وجزاء المحسنين يهفو إلى تلك الآية طمعا أن يكون ممن تناله تلك الآية. مو يقرأ الآيات مروءة كرام غافل عن الكلمات التي يقرأها، لا، يقرأ قراءة تمعن، وبالتالي إذا مر بآية فيها تشويق، فيها حسنات، فيها نتيجة، فيها جنة، أصغى طمعا وشوقا وظنوا أنها يخلى عينها أو نصب عينها. وإحنا قلنا سابقا في صراط المستقيم فهم والنار كمن قد رآها، هم في حياتهم العامة كمن يعاين الجنة والنار، فما بالك إذا وقفوا مستمعين إلى الخطاب الإلهي. وهذه النقطة الأساسية في قراءة القرآن، أن الإنسان يقرأ القرآن وهو مستشعر أن المتكلم هو الله، أن مخاطبه هو الله، أن هذه الآيات نازلة من عند الله جل وعلا. فإذا سمع ذكر الجنة ظن أنها أمامه، وإذا مروا بآية فيها تخويف، آيات العقوبة، آيات النار، أصغوا إليها مسامع قلوبهم. مسألة السمع لهذه الجارحة، لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القلب هو مصدر التوجيه في داخل الإنسان. فالمتقي حين يمر بآية فيها تخويف يصغي إلى تلك الآية مسامع قلبه، داخله هو الذي يصغي إلى تلك الآية. وظنوا أن زفير جهنم وسليقها في أصول آذانهم، كأن أصل الأذن يسمع شهيق جهنم وزفيرها. وهذه مو فقط عبارات فيها نوع من المبالغة في الإصغاء ومبالغة، لا، بعض الأمور واقعا يصير عند الإنسان نوع من الكشف. لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا، بعض الأوقات الإنسان يصل إلى الكشف. وإحنا تطرقنا مرة إلى سيرة أحد علمائنا رضوان الله عليه الذي كان يضج في أخيات حياته من سماعه لتسبيح الأشياء من حوله. وإن من شيء لا يسبح بحمده، مشكلتكم أنت ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم لا تفقهون التسبيح. مو أن الجماد من حولك لا يسبح الله، مو أن هذا وهذا وهذا لا يسبح الله، كل شيء، كل ما يصح إصلاح ولفظ الشيء عليه يسبح الله ويحمده. فقه التسبيح يؤتاه بعض أولئك، بعض الواصلين إلى المقامات الشامخة يؤتى فقه التسبيح. يقول أنا عندي غوزة يعني ما قادر أتحمل. تقريبا هذا كان في السنة الأخيرة من حياتي رضوان الله، يقول ما قادر أتحمل سماع هذه الأشياء. فأمير المؤمنين لما يعطي صفة من صفات المتقي أنه حين يمر بآية فيها تخويف يستشعر أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، مو مبالغة، مو فقط تعبير مجازي، قد يمكن الإدعاء بأنه تعبير حقيقي عن الكشف، عن وصول المتقي إلى مرتبة بحيث يستشعر واقع الحياة الأخرى. فهم حانون على أوصافهم، هذا هو القسم الآخر من ليلهم، قسم مرتبط بالقرآن مرتبط بآيات الله، أي قسم فيه إصغاء للتعاليم الإلهية، فيه إصغاء للخطاب الإلهي، وقسم مرتبط بالفعل العبادي تجاه الله، فهو صلاة الليل. ويأتي الحديث عنها إن شاء الله مفصلا في الأسبوع القادم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.